بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تدارسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بأشراط الساعة. علمنا أن موضوع أشراط الساعة موضوع مهم، لأنه يرتبط بالعقيدة والإيمان بالغيبيات وبتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وتدارسنا ضوابط مهمة في أشراط الساعة، دلالة النص عليها، كيف تطبق في الواقع، صحة النص، عدم التجرؤ في تطبيقها على الواقع، عدم القول على الله في هذه المسائل بغير علم، لابد في الرجوع إلى مسائل علامات يوم القيامة إلى العلماء الذين يعرفون هذه العلامات. لماذا قلنا العلامات؟ لأن الآن مع الانفتاح السوشيال ميديا كثير من الناس يتكلم، أي فتنة تصير، أي زلزال يصير، أي حروب تصير، قامت القيامة، انتهت علامات الساعة الصغرى، والآن ستقوم العلامات الكبرى. عامة الناس يتكلمون، وبعض أهل الفتن يشيعون حتى يرجفون بين الناس، فلابد من معرفة هذه الضوابط. وعلمنا أيضا أن أشراط الساعة على كم قسم، أشراط صغرى وأشراط كبرى. الكبرى هي العظيمة الغير معتادة وجمعت في نص واحد، والصغرى هي المعتادة من قبل، يعني معتادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة، مثل كثرة القتل والهرج. وذكر الناظم رحمة الله عليه جملة من أشراط الساعة التي هي قلة الوفاء وظهور المعاصي والبدع والمجاهرة بها، شرب الخمر، الزنا ونحو ذلك، نقص الدين وضعفه. وقد أجملت لكم في هذا الدرس علامات الساعة الصغرى، يعني مختصرة، التفصيل فيها يطول، التفصيل فيها يطول جدا، يعني يحتاج إلى كتب، لكن باختصار نذكرها. ودائما نتذكر أن هذه للمعلومية، ليس للتنزيل في الواقع والحكم. فيمكن أن نقسم أشراط الساعة الصغرى إلى أنواع. النوع الأول ما يتعلق بالأشخاص، أشراط صغرى وتتعلق بالأشخاص، منها مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من أشراط الساعة الصغرى، ولادة الأمة لربتها، ظهور الكاسيات العاريات، ظهور مدعي النبوة، ارتفاع الأسافل ووضع الصالحين، يصبحون أسافل الناس هم الذين لهم جمهرة الناس، وأهل الخير ما لهم ذكر ولا لهم مثلا مكانة، خروج القحطاني، كثرة الشرط، الشرط عسكر، كثرة الشرط، موت العلماء، هذه تعتبر من علامات الساعة الصغرى المتعلقة بالأشخاص. النوع الثاني علامات صغرى متعلقة بالمكان أو الزمان، منها انتشار الأمن، تعتبر من علامات الساعة الصغرى، زخرفة المساجد، التطاول في البنيان، تقارب الزمان، كثرة الأسواق، كل ذلك يعد من أشراط الساعة التي تتعلق بالزمان أو المكان. النوع الثالث أشراط الساعة المتعلقة ب يعني العقائد أو بالعبادات والسلوك، كقبض العلم، يقبض العلم، ينتشر الجهل، ظهور الفواحش، قطيعة الرحم، ظهور الشرك، ضياع الأمانة، انتشار الزنا، ظهور المعازف كثرتها، كثرة شرب الخمر، انتشار الشح، كثرة الكذب، فشو النفاق، هذه كلها تتعلق بالعقائد والسلوك. النوع الرابع ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالمعاملات، كثرة التجارة، كل ذلك وارد في النصوص لكن يطول ذكره مع الأحاديث، كثرة التجارة، انتشار الربا، بسط الأموال، يصير عند الناس أموال فائضة، حتى يعني نورد في الأحاديث ما تجد من تضع في يده الزكاة، ناس يصبحون خير وانتشار الأموال. النوع الخامس ما يتعلق بالحكم والسياسة، كفساد الحكم في بعض المجتمعات أو في آخر زمان، ترك الجهاد، الحكم بغير ما أنزل الله، عدم وجود إمام وسلطان. النوع السادس ما يتعلق بالكون، مثل كثرة الزلازل، احنا نتكلم عن الصغرى، ها، كثرة الزلازل، ظهور الخسف والمسخ، انتفاخ الأهلة، عودة أرض العرب مروج وأنهار، وهذا مر قريب معنا، انتشر في السوشيال ميديا، تذكرون انتشر في السوشيال ميديا، وأنه من علامات الساعة الصغرى، مجرد أنه فاض السيل ومشى شوي صوب الربع الخالي، قامت القيامة وعلامة الساعة الصغرى، وخذ من الكلام، والناس مساكين ما يدرون. وسأتي تنبيه الموضوع هذا مهم جدا، حسر الفرات عن جبل من ذهب، وهذا أيضا طلعت فيديوهات عليه، ريح تنتشر، ريح عظيمة تقبض أنفاس المؤمنين. سابعا من علامات الساعة الصغرى ما يتعلق بالملاحم والقتال والقتل، مقتل عثمان من علامات الساعة الصغرى، وقوع الاختلاف بين المسلمين من علامات الساعة الصغرى، اختلاف والقتل بين المسلمين، قتال الترك من علامات الساعة الصغرى، حصار العراق والشام ومصر، غزو الروم لبلاد المسلمين، فتح القسطنطينية، قتال اليهود والانتصار عليهم، استحلال البيت الحرام، فتح بيت المقدس. هذه جملة من علامات الساعة الصغرى، وكلها لها ضوابط. وأعيد وأذكر خصوصا مع الأحداث اللي حاصلة اليوم، ما تستطيع أن تنزل تقول الآن انتصار المسلمين أو انتصار على اليهود وفتح قيام الساعة، خطأ كل ذلك، لأنه له ضوابط وله دلائل، وله مع جمع الأدلة كما سبق ذكرت لكم تتضح الأمور. لكن هذه إشارة، هذه جملة من علامات الساعة الصغرى. هذه جملة من علامات الساعة الصغرى مرجعها جميعها إلى تغير الأحوال، تغير أحوال الزمان، تغير أحوال المكان، فتن كثيرة وكثيرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من الآطام كان مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر، يعني أن هذه الفتن مثل المطر تقع كثيرة متتالية متوالية كأنه مطر يصب على مكان. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: وضع الله في هذه الأمة 5 فتن كأصناف وأنواع، فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تجيء الفتنة السوداء المظلمة التي يصير الناس فيها كالبهائم. فالفتن أحبتي قوية وكثيرة في آخر الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدركنا ذلك شيء منها. والذي سبحانه لفت نظري في مقدمة السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني، وأبو عمرو الداني أظن متوفي في القرن الخامس، في مقدمته يقول: وقد يعني الذي جعلني أكتب هذا الكتاب ما كثر فيه من الفتن وانتشار الفتن، وهو في القرن الخامس رحمة الله عليه. فالفتن تنتشر وتقوى وتزيد، وهذا ابتلاء ومحنة، والدنيا قصيرة ولا بد أن تنتهي. فلا بد على الإنسان، وهذا موضوع جدا مهم جدا جدا مهم، كيف نتعامل مع هذه الفتن حتى ما يصير الناس بلا عقول. يقول علي: فيها كالبهائم، وجاء في الحديث: تذهب عقول عامة الناس، يصير عامة الناس ما عنده عقل يفكر فيه. ما هو السبب؟ لماذا؟ كيف نحن نواجه هذه الفتن؟ المسلم كيف يتحصن؟ هنا عدة أمور مهمة جدا. الأمر الأول الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى الدين الإسلامي. ومعنى الرجوع إلى الدين الإسلامي الرجوع إلى الدين الإسلامي الصحيح، علما وعملا وتطبيقا. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقوة المسلمين في الحقيقة بأعمالهم، كما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: إنما نقاتل عدونا بأعمالنا. كيف عملك؟ كيف أنت مع الله؟ ليس بالعتاد والقوة، وإن كان هذا مطلوب شرعا، لكن العمل والإيمان مقدم. لذلك الآية المهمة التي يحتاجها الإنسان ولا بد يجعلها ضابط: إن تنصروا الله ينصركم. إن أتى النصر منك بتطبيق الدين والعمل به ومعرفته معرفة صحيحة، فإن النصر من عند الله وعد. والرجوع هنا يكون إلى الدين الإسلامي الصحيح الذي مبناه على الكتاب والسنة وعلى ما جاء عن خير هذه الأمة من القرون المفضلة. أحبتي، العقيدة الصحيحة التي نحارب عليها اليوم، العقيدة الصحيحة التي تخطفتها أيادي أهل التطرف من أهل البدع والانحراف، التي أساسها الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. قلب واسمع وانظر، من الذي يدعو إلى توحيد الألوهية من هؤلاء الدعاة اليوم؟ ما تجد أحد يتكلم عن توحيد الألوهية، ما تجد أحد يقرر العقيدة ويرسخ ويؤكد إلا كما سيأتي أهل السنة. فهذه الفتن من أصول النجاة فيها تحقيق الإيمان والعمل الصالح، تحقيق الإيمان والعمل الصالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الدجال كما سيأتي تفصيله قال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، يقرأه كل مؤمن. فالعبد لابد أن يكون هذا هو نصب عينه، أساس الانطلاقة تصحيح الإيمان، تصحيح العقيدة، قوة الإيمان، قوة العقيدة، الارتباط بالله سبحانه وتعالى عملا. أما التكالب على الدنيا وركن الدين إلى الجانب ورميه خلف الظهر، هذا لن يعطينا أي قوة في مصادمة الفتن، بل يجعلنا نتساقط في أوائل الفتن. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. هذا الحديث نحن نحفظه ونحن صغار والكل يعرفه: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، صحن وكل يهجم ويأكل. ليه؟ في خيرات وهم ينافسوننا على الدنيا والخير اللي عندنا، هم حياتهم دنياهم، فهم ينافسوننا على دنيانا، فلا بد نحن يكون أساسنا ديننا. قلنا: يا رسول الله، أم من قلة بنا يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تفرق، ضعف، كل يتصارع على دنيا، حتى البيت الواحد أحبتي، حتى البيت الواحد إلا من رحم الله يتصارعون على الميراث، وتقوم الدنيا ولا تقعد، وتقوم المحاكم بالسنة والسنتين في حل مشكلة الإرث وهي دراهم معدودات البيت الواحد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة أو حب الدنيا وكراهية الموت. فالمقصود لابد من ترسيخ هذا المبدأ وهذه العقيدة التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الدين الإسلامي الصحيح. ثانيا أحبتي، وهو فرع عن الأول، تقوى الله. التقوى، أصحاب أهل الدين الإسلامي الصحيح وأهل الإسلام وأهل الإيمان لابد يكون عندهم تقوى، لأن التقوى قوة، لأن التقوى نجاة، لأن التقوى فرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن يتقي، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فلا بد من التقوى. وعاصم بن الأحول لما وقعت الفتنة وذهبوا إلى طلق بن حبيب، قال طلق بن حبيب: اتقوا الفتنة بالتقوى. الفتن التي ستأتي من قتال ودمار اتقوها بالتقوى. كيف اتقيها بالتقوى؟ عادة الناس ما تفكر في هذا الجانب، عادة الناس تفكر بماذا؟ الأسباب المادية، افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا. لا، هناك أسباب أعظم من ذلك وسبب أعظم من ذلك، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ فقال: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. فالتقوى تبعد عن الإنسان التعصبات. الآن ما الذي يجعل التناحر بين الفرق والتحزبات، لأن مبناها على الهوى. هذا عنده هوى وتعصبات، وهذا عنده هوى وتعصبات، وهذا عنده هوى وتعصبات، ولا يريد أن يتقي الله، وهذا ويتناحرون فيما بينهم، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، حتى من بين نفس الفرقة. الأخوان المسلمين أكثر الفرق اغتيالا لغيرهم واغتيالا فيما بينهم، هذا يقتل هذا، ينصبون هذا ويغتالونه، والمشاهد ستأتي أمامكم وقدامكم بعد فترة. التقوى تبعد الإنسان عن مثل هذه الأمور، لا تجعله متعصبا، لا تجعله لا يغذي الفتنة بالهوى، وإنما يتقيها بالتقوى. الأمر الثالث وهو مهم، التحصن بالعلم الشرعي. العلم الشرعي أحبتي بصيرة ونور، إذا كنت في حندس الظلم فهو نورك، إذا أطبقت الفتن وتشابهت يصعب على الإنسان تمييزها. ذلك يقول مطرف بن الشخير: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت. الآن هذه الفتن اللي أتت قريبا 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 من أيام، تشبهت على الناس، وكل يذهب خلف عاطفته، مع فلان ومع الحزب الفلاني ومع الحزب الفلاني، ومظاهرات وثورات وسكر، هذا تشبهت. بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة يقولون: الله ما كنا منتبهين، ما عرفنا أن كانت فيها مكيدة وكان فيها تغرير بالمسلمين، وكان في ما كنا ندري. نعم ما كنت تدري، لأنك أقبلت على الفتنة وهي مشتبهة ودخلت فيها. قال: الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت، وعند الإقبال لا يبصرها إلا أهل العلم. عند الإقبال وهي متشابهة لا يبصرها إلا أهل البصائر من أهل العلم. لذلك قال الحسن البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. وهذا يقودنا إلى أمر مهم وهو التنبيه الرابع. عند ورود الفتن، عند ورود الفتن سيكون الناس على قسمين: علماء وعامة. عامة الناس إذا ما كانوا في ظل العلماء وتوجيهاتهم فإنهم سيخرجون عن طريق البصيرة، لأنه عامة الناس اللي مثلي اللي ما عنده خبرة في الأحداث اللي حاصلة وخبرة بالشرع، إذا آيت الفتنة وأنا ما اتبعت أقوال علمائنا اللي هم أهل السنة المعتدلين اللي يحكمون الكتاب والسنة، يحرصون على الجماعة، يحرصون على الأمن، يحرصون على أمن البلاد، يحرصون على أرواحهم، وبهذا يقذفون الناس ملايين تموت في ايديهم وهو ما يبالي ولا يفكر في مصلحة أرواح المسلمين، يزج بهم زجا وقود النار، يخليهم وقود الفتن. مقصود أنه لابد على الإنسان أن يرجع إلى العلماء لأنهم أهل البصائر. والله سبحانه وتعالى نبه على هذا الموضوع بآية واضحة جدا، فقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا عامة الناس، سيأتي أنها مقصودها أيضا تفسير ثاني سأذكره بعد. عامة الناس إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تكلموا دون روية، دون انتباه، دون رجوع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول في حياته وبعد مماته إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء في هذه الآية لقوله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم هم الذين يعرفون يستنبطون، العلماء هو الذي يستنبط وهو الذي يعرف الواقع وهو الذي ينزل. أنا وأنت ما عندنا هذه القدرة، أحبتي هنا مشكلة والله أحبتي عندنا يعني بشكل عام فاشية، وهي أننا كلنا أصبحنا علماء، ما في واحد منا إلا هو عالم في مسألة الدين، كل يفتي وكل ينزل وكل يقول. الدين إذا كان الكلام في الهندسة ممنوع، أنا الآن إذا وأنا الحين ما عندي تخصص هندسة إذا تكلمت في الهندسة أهل الهندسة يزعلون علي، صح ولا لا؟ يقول لي شو الخص أنت أمطوع اليوم يا تتكلم هندسة، شو هالشهادتك؟ والله شهادتي شرعية. يقول لك اسكت، إذا تتكلم في الهندسة وأنت دار الشريعة زين، عادي أتكلم في الطب يا رجال، شو الخص في الطب؟ عندك طب أنت؟ لا، إيش اسكت لا تتكلم في الطب، هذا تخصصات، احترام التخصصات يا أخي. ليش الدين ما يحترم؟ علم الشريعة ما يحترم؟ لماذا كل يتكلم في الدين؟ ما يجوز، أخطر وأجسى وأخطر الكلام في الدين كذا. الدين له أهله، له علماءه، حتى طلبة العلم الصغار لابد يعني يهدون، لا تأخذهم العاطفة. طلبة علم على خير، لكن لا يشوف الموجة في تويتر وإنستغرام ويهب ويدخل ويتكلم، لا لا لا، قد تكون أنت طعم تستغل وأنت ما تدري. قف عند حدك، اعرف مكانتك وعرف قدرك وعرف ماذا. أما الكلام كذا العشوائي غلط وخطر، والناس ترى يبونك تدخل. يقول الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يحاولون علموا الاستنباط الصحيح من العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بوجود العلماء والرجوع إليهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي عدم الرجوع إلى العلماء وإلى السنة سيتبع كثير من الناس الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وذكر السعدي رحمه الله في هذه الآية تفسيرا جميلا، لكن يطول الوقت إذا ذكرنا الكلام، لكن راجعوا، تفسير جميل جدا. خامسا، الحذر من الشائعات، بين قوسين الإعلام المزيف المشوه المشوه، الفتن مرتع أهل الشر والنفاق والبدع. من الذي يستفيد من الفتن؟ أهل الفتن وعامة الناس وقود. لذلك إذا أتت الفتنة الناس فيها ثلاث أنواع: علماء وعامة، عامة الناس، وأهل الشر والنفاق والبدع. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها قبل قليل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال ابن زيد: أذاعوا به يعني نشروه، والذين أذاعوا به قوم إما منافقون وإما آخرون ضعفاء. لاحظ هذا التفسير مهم جدا. الذي يذيع في الفتن ويوقدها صنفين: أهل النفاق وأهل البدع وأهل الشر وأهل الفساد، هم يبدون التصدير في هذه الفتن، ومقصدهم سيء، مقصدهم زعزعة الأمن، إرجاف المسلمين. ومن الأداة المستغلة في النشر؟ الضعفاء، عامة الناس. ينتشر خبر في تويتر مزيف من قناة مفسدة، من قناة إخبارية مفسدة قاصدة للشر، يعيد التغريدة 2000، هذا الطعم، هؤلاء الأداة المستغلة. فأهل النفاق وأهل الشر يتقصدون رمي ويبدون عامة الناس يتداولون. لذلك من المهم جدا أن تكون أول من تقف عنده هذه الدعاية وهذه هذا الإعلام المشوه والمزور. والحمد لله في دولة الإمارات عندنا قنوات أخبارية وعندنا رجال أهل تخصص في السياسة وعندنا طلبة علم، فلا تتدخل، اجعل الأمور السياسية قاعدة يذكرونها أهل العلم. والله ما دخلت علينا هذه المشكلة إلا من عقب الإخوان المسلمين. لا تتدخل في السياسة، السياسة لها أهلها، ولاة الأمر ومن وضعهم ولاة الأمر في الكلام في مواضيع السياسة. ما تدرك لا أنا ولا أنت حقيقة، ما ندرك أبعاد السياسة ولا ندرك أبعاد الحقائق التي تحدث وتصير. فلا بد أن تكون عندنا ثقة بولاة أمرنا، ثقة بمن وضعهم ولاة أمرنا، وفي مواضيع السياسة خلك وراهم، خل الموضوع عندهم، لا تتدخل هنا وتتدخل هنا. عندهم حجة قوية، سكتوا سكتوا لوضع معين، تكلموا تكلموا في وضع معين. تحليلاتك غالبا مبنية على تغريدات، على نتف من الكلام، تحليلاتهم مبنية على قواعد، على اطلاع، على حكم، على اطلاعهم غير عن اطلاعنا. فلا بد أن يكون عندنا ثقة بإدارتهم للأزمات. وأنت ما هو بمكلف، أنت لست بمكلف أن يكون لك رأي في كل موضوع، لا، خلك هادي، خلك هادي. لذلك الفقرة التي بعدها: كف اللسان وكف الكتابة. أول كانت الفتنة تنتشر بالشكوى بالنجوى، وهذا ينقل عند هذا. اليوم الوضع أصعب أحبتي، رسالة واحدة في دقيقة واحدة تصل إلى الملايين، الوضع جدا صعب. في فترة عثمان لما أرادوا الثورة على عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وقتلوه، ترى بسبب رسالة كتبت وقامت تبعث بين الإنصار بين الأمصار، فعل عثمان وفعل عثمان حتى انتشر هذه الرسالة في العصر الأول. إذا كانت تريد تنتشر، يا الله يا الله، هذه يركب له دابة لين ما يوصل المدينة الفلانية شهر شهرين. اليوم ما في رسالة واحدة إلى ملايين الناس. لذلك يعني النجاة في كف لسانك وكف أقوالك وكتابتك. عن عقبة بن عامر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا امسك بس، خل الموضوع عند أهل التخصص كما ذكرت لكم. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كيف أنتم إذا اقتتل المصلون؟ أهل الإسلام يقتتلون. قالوا له: كيف نصنع؟ قال: كف لسانك، كف لسانك. ومن المهم هنا أحبتي أعيد وأكد عليه الذي هو سابعا: الالتفاف حول ولاة أمرنا ولزوم الجماعة. هذا الأمر مع أنه واضح في القرآن والسنة، واضح وضوح الشمس، لزوم الجماعة، لزوم ولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، من خرج عن السلطان وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض. أحاديث كثيرة في بيعته والسمع والطاعة له وعدم الخروج عنه، مع أن هذا الأمر واضح إلا أنه خفي، خفى على كثير من الناس. لذلك أصبحت معالجة الأمور بالثورات، وهذا غلط كبير جدا. أقول الالتفاف حول ولاة الأمر أمر جدا مهم، ولنكن على ثقة بهم وهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن الشرع جعل لهم قدرا ومنزلة وترتب الأمن وطمأنينة الحياة وذهاب الفتن بوجودهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. لكن أصحاب الفكر المتطرف جعلوا كل خطأ وكل مصيبة وكل مشكلة تحدث في الكون يتحملها ولاة الأمر، وأصبح بعد ذلك العلاج بماذا؟ بالثورات والاعتصامات والمظاهرات والخروج. وهذا أحبتي فكر لا يمت إلى الإسلام ولا إلى السنة ولا إلى الصحابة، وإنما هو فكر خارجي، فكر داعشي، فكر إخواني لا يعرف أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، وورد عنه قال يمنعوننا حقنا ويطلبون حقهم، قال أدي الحق الذي عليك واسأل الله الذي لك. يقولون أن نجالدهم بالسيوف، يقول لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أدلة كثيرة، لكن هذا الأصل الذي له أدلة كثيرة أصبح لا يرى. أكثر عن 100 حديث في مسألة السمع والطاعة متنوعة ولزوم الجماعة. لماذا غاب هذا الأصل؟ بسبب أهل التطرف. وهذه الفقرة الثامنة، الحذر أحبتي من أهل الأهواء والبدع. يا أخوان، أخوان أحبتي، العدو وصاحب البدعة مهما أظهر لك اللين والتخشع والتنسك أحبتي هو كالحية، عذب اللسان وملمس كالحية، يغري ضعيف بصيرة لم يدركوا، يغري ضعاف بصيرة لم يدركوا أن الهلاك بنهشة أو عضة. الملمس الناعم يغرك، لكنها أفاعي، عقارب. لذلك سماهم أهل السنة أهل الأهواء والبدع، أهل الافتراق، والله حذر منهم فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه النصوص قاضية، وإجماع الصحابة على عدم الثقة بأهل البدع مهما تسمى، إخوان مسلمين، داعش، تظاهر بأنه ينصر الإسلام، أبدا. يقولون يأتون، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن أردنا إلا الحسنى. بنوا مسجد، مسجد ضرار، مسجد، مسجد، من يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، ويقولون ما أردنا إلا الحسنى، هم أرادوا المشاقة والإضرار بالمسلمين. فأهل البدع وأهل النفاق أحبتي ما يؤمنون أبدا، وإن تظاهر بما تظاهر. لذلك يقول أبو العالية إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. أخيرا أحبتي، تاسعا أو قبل الأخير، الاستعاذة من الفتن وعدم مصادمتها وكرهها بالقلب. ابدأ بكراهية الفتن بقلبك، ثم استعد بالله أن ينجيك، ثم ابتعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن تعرض على القلب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها رضي بها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، كرهها وأنكرها، نكتت في قلبه نكتة بيضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفتن في كل صلاة، قبل السلام يستعيذ من الفتن صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فتنة حدثت في أقصى الأرض ومشرقها، لماذا تأتي بها في بلادك؟ اقتتال صار في دولة فلانية، لماذا تدخلها عندك؟ بعض الناس هاوي فتن، أبعد، نجاك الله منها، لماذا تأتي بها؟ لذلك هنا تنبيه مهم، وهي: أحبتي، تجنب الفتن يقللها، لا تكثر سواد أهل الفتن، لا بتغريدة ولا بمشاركة ولا بمتابعة ولا بأبدا. وهذا أشار إليه أهل العلم، وذكروا فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني الجيش في ناس أتوا ما لهم علاقة في الحرب وغزوا الكعبة، سحوا بسحبا مثل الخدم ومثل النساء ومثل الأطفال ونحو ذلك، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يقول المهلب في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم، إذا نزلت العقوبة لا تميز لأنك شاركت، حتى تكثير السواد هذا إذا كان مختار. ويقول النووي في هذا الحديث: من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. أخيرا الصبر، الصبر، من ابتلي من شيء من هذه الفتن لابد أن يعلم نفسه الصبر، ما لك حل، بعض الأمور ما تأتي بالمقاومة، تأتي بالهدوء، تأتي بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر ولمن ابتلي فصبر فواها، الذي ابتلي فصبر فهذا له أجر عظيم. يصبر الإنسان، تتغير الأحوال في آخر الزمان، يأتي على الناس زمان، الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، يحتاج صبر قوي، قبض. وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أثر جميل، يقول حذيفة: تعود الصبر، يعني عود نفسك على الصبر، تعلم الصبر، تعود الصبر، فيوشك أن ينزل بكم البلاء، مع أنه لا يصيبنكم أشد، قال يصيب بك، نعم، فيوشك أن ينزل بكم البلاء ليصيبنكم أشد مما أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد على الإنسان أن يتعود الصبر، يعود نفسه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن صغيرها وكبيرها، وأن يبعد عن بلادنا وبلاد المسلمين هذه الفتن، واحرصوا واحرصوا على أسباب اجتناب هذه الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن وأن يوفق ولاة أمرنا لاجتنابها ولتجنيبنا إياها، والله إنهم على ثغر عظيم وصبر كبير، ونسأل الله أن يعينهم. نسأل الله أن يعينهم ويحفظهم ويوفقهم، فجزاهم عنا خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.